أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: مسائل خمس. الأولى: إذا انفرد كل واحد من الأبوين فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه، فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه، فالمال كله له. خب، هنا شروع في بيان أحكام إرث المرتبة الأولى من مراتب الإرث. تارة يموت الميت وليس له إلا الأب والأم، أو أحد الأبوين، الأب أو الأم، وليس للميت وارث آخر غير هذا الأب أو هذه الأم. يقول: فالمال كله له. يقول: إذا انفرد كل واحد من الأبوين فلم يترك الميت قريبا في مرتبته، يعني في المرتبة الأولى، سواه، فالمال كله له، لأن المال لا يصل إلى المرتبة الثانية مع وجود أحد من المرتبة الأولى. لكن مع ذلك بالنسبة إلى الأم، للأم ثلث المال بالتثنية، لأنه فرضها حينئذ، والباقي بالرد. الأم إذا لم يكن للميت أولاد، إذا لم يكن للميت أولاد ولم يكن لها حاجب يحجبها عن الثلث إلى السدس، والمفروض أن الحاجب غير موجود هنا. ليش؟ لأن الحاجب وهم الإخوة متوقفون على ماذا؟ يتوقف وجود الحاجب على وجود الأب. قلنا سابقا الحاجب هو وجود أخوين أو أربع أخوات مع وجود الأب، أب الميت. يعني أن يكون للميت أم، وأن يكون للميت إخوة من أبيه أو من أبيه وأمه، على أن يكون الأب موجودان. والحال أنه افترضنا أن الأم لوحدها، فهنا لا يوجد حاجب بعبارة أخرى، لأن الأولاد يحجبون، الإخوة يحجبون الأم لصالح الأب، ولا يوجد أب هنا. فعلى أي حال هنا نفترض أنه ماذا؟ نفترض أن الأم تأخذ الثلث لأنه ليس لها حاجب، لكن للأم ثلث المال بالتثنية لعلتين: قلنا لعدم وجود الحاجب، ولأنه نصيبها مع عدم وجود الولد. لأنه لو كان للميت أولاد فإن نصيب الأم هو الثلث، لأنه فرضها حينئذ، والباقي يعني الثلثين المتبقيين بالرد. هذا بالنسبة إلى الأم. أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة، إذ لا فرض له حينئذ. ليش لا فرض له يا شيخ علي؟ لعدم وجود الولد للميت، فإن الميت إذا لم يكن له ولد فإن أب الميت يرث بالقرابة، ليس له فرض. دائما أبو الميت ليس له فرض إلا إذا كان للميت أولاد. إذا كان له أولاد فإن للأب السدس. أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة، ما عندنا فرض ورد، إذ لا فرض له حينئذ كما مر. يقول: ولو اجتمعا، يعني الأب والأم، فللأم الثلث مع عدم الحاجب. هنا جاب قال مع عدم الحاجب. ليش؟ لأن وجود الأب، مع وجود الأب يمكن أن يكون هناك حاجب للأم عما زاد عن الثلث. ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب من الإخوة، والثلث مع الحاجب. لأنه تارة نفترض أن الأم ليس لها حاجب فلها الثلث، وتارة نفترض أن الأم لها حاجب عما زاد عن الثلث، وهم الإخوة يعني إخوة الميت، فلها ماذا؟ خصوص الثلث. يقول: والثلث مع الحاجب والباقي من التركة الزائد عن الثلث، يعني أو الثلث للأب، والباقي من التركة عن الثلث أو الثلث للأب. فإنه ليس له فرض فيرد بالقرابة. هذه المسألة واضحة يا شيخ علي، ما فيها شيء جديد خارج الفروض التي مرت الإشارة لها في الدروس السابقة، غاية ما هنالك فيها توضيحات. المسألة الثانية، للابن المنفرد المال. يعني شنو المال؟ يعني كل المال، المال كله. لماذا للابن المنفرد المال كله يا شيخ علي؟ يقولون المال كله للابن المنفرد باعتبار انه آية أولي الأرحام تقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والمفروض أن هذا الابن منفرد ليس معه في مرتبته سوى، ليس هناك في المرتبة الأولى من مراتب الإرث سوى هذا الابن المنفرد، فآية أولي الأرحام تشمله، حيث أن هذا الابن لا فرض له، المفروض أن الابن ممن لم يفرض له فرض أصلاً، ولا يوجد من هو أولى بالميت من، فتشمله الآية للابن المنفرد المال. وكذا للزائد عن الواحد من الأبناء، يعني اثنين أو ثلاثة بينهم بالسوية، يعني بالتساوي، لا يوجد تفاضل، هذا أكبر هذا أصغر سنا، هذا ولد المرأة الأولى هذا ولد المرأة الثانية، هذه الفوارق غير مفرقة في باب الإير. نعم تأتي بحث الحبوة لوحدها، لكن هذه الحبوة عندهم كلام أصلا أنها من باب الإير أم لا، بيجينا إن شاء الله. يقول للابن المنفرد المال وكذا للزائد عن الواحد من الأبناء بينهم بالسوية، ليش؟ بنفس العلة، حيث لا فرض لهم. وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردان، تأخذ النصف لأنه فرضها بحسب القرآن الكريم، بحسب آيات القرآن، وتأخذ النصف الثاني لكونها مشمولة لآية أولي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، حيث لا تصل النوبة إلى بقية الورثة الآخرين، إذ أنهم في مرتبة متأخرة، ولا نقول بالتعصيب. وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردان، وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردان، للآيات التي قرأناها فيما سبق بالنسبة إلى فرض البنتين فما زاد. يقول وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية باعتبار أنه هو الفرض، والباقي وهو الثلث الثالث ردان، ليش؟ لأنهن في المرتبة الأولى، ولا يوجد أيضا من هو أولى به بالميت منهن. ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أنا هنا حاط عندي مثل حظ الاثنين، الظاهر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أنتم صالحين حالكم؟ ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا فرض للأبناء حينئذ ولا للبنات، الأبناء ليس لهم فرض أصلا، لا يوجد فرض بالنسبة لأبناء الميت دائما في كل الأحوال، وأما بنات الميت فإنه وإن كان لهن فرض وهو النصف أو الثلثين، لكن مع وجود الأبناء لا يكون للبنت فرض، بل يأتي المعيار آخر حينئذ وهو للذكر مثل حظ الأنثيين بمقتضى الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان أنثى متحدا أم متعددا الأبوان، خب إذا اجتمع مع الولد، خب الولد ما في فرق بالنسبة إلى الولد سواء كان متحد أم متعدد، يعني ولد واحد أو أكثر، كلهم ذكور أم كلهم إناث، أم متعدد يعني مختلفين، بعضهم ذكور بعضهم اناث. يقول ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان ام انثى، متحدا ام متعددا، الابوان فلكل واحد منهما من الابوين السدس، كما مرت الايه القرانيه في درس سابق. والباقي من المال السدس للاب، السدس للام. خب هي كما عندنا ثلث واحد، لان السدس والسدس يصير ثلث، يبقى الثلثين. هاي الثلثين ان كان ابن الميت ولدا فله جميع المال المتبقي، اي الثلثين. والباقي من المال للابن ان كان الولد المفروض ابنان. ليش؟ لانه لا فرض له بحسب المسألة، وانما يرث بالقرابة، او البنتين او الذكور والاناث على ما قلناه. اذا كانتا ايضا ابنتين لهن بقية المال. ليش؟ لان اساسا فرضهن ماذا؟ ثلثين، والمتبقي هنا ايضا ثلثين، فيصير الاب ياخذ ثلث، الام تاخذ ثلث، البنتين تاخذان الثلثين. او الذكور والاناث على ما قلناه، او الذكور والاناث على ما قلنا، يعني الذكر مثل حظ الانثيين، لانه مع اجتماع الذكور والاناث ايضا لا فرض في المساله، للذكر مثل للذكر منهم مثل حظ الانثيين. ولهما اي الابوين مع البنت الواحده الثلثان. اذا افترضنا بنت واحده، يقول لهما الثلثان، لأنه فرض الأب وفرض الأم مع وجود أولاد للميت أو بنات. ولهما أي الأبوين مع البنت الواحدة الثلثان، ولها النصف يعني ثلاثة أسداس، فكم الكم؟ خمسة أسداس. والباقي وهو الثلث يرد على الأبوين والبنت، هذا قد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق أيضا. هذا الثلث السادس يقسم، فيرد على الأم والأب وعلى البنت. بما أن الأم أخذت ثلث والأب أخذ ثلث والبنت أخذت ثلاثة أسداس، فالمجموع خمسة أسداس. هذه الخمسة أسداس نأتي إلى الثلث السادس ونقسمه على طبقها، فنعطي للبنت ثلاثة أقسام من هذا الثلث المتبقي، ونعطي للأب قسم، ونعطي للأم قسم، فيقسم على خمسة أقسام. وهو الثلث يرد على الأبوين والبنت أخماسا على نسبة الفريضة. ننبه على أنه قسمنا أخماس لنفس لأنه عدد السهام هكذا جاي، على نسبة الفريضة، فيكون جميع التركة بينهم أخماسا. إذا قسمنا هذا القسم السادس وأعطينا للبنت ثلاثة أخماس وعطينا للأب خمس وللأم خمس، فالنتيجة المحصلة أنه الأب أخذ خمس التركة والأم أخذت خمس التركة كل التركة، والبنت أخذت ثلاثة أخماس جميع التركة. واضح؟ للبنت ثلاثة أخماس ولكل واحد منهما خمس، والفريضة حينئذ من 30. وإيش يقصد يا شيخ؟ ما شيخ علي صحصح شوية، وإيش يقصد بي والفريضة حينئذ من 30؟ وإيش يقصد هذا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه؟ سيأتي إن شاء الله في آخر كتاب الإرث بحثا بعنوان مخارج الفروض، يفرد له الشهير الثاني مسألة مستقلة بعنوان مخارج الفروض. والمفروض أن هذا البحث قد طرحناه في درس الشرائع وفي درس المنهاج فيما سبق. ما أنت حضرت يعني الإرث في المنهاج؟ خب على أي حال، هذا البحث يطرحه المصنف في آخر الكتاب بعنوان مخارج الفروض، لكن احنا مضطرين نوضح توضيح سريع هنا باعتبار انه ذكر المسألة هنا، ما ندخل في عمق الموضوع. الموضوع الامر بسيط، درج الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على ماذا؟ على كتابة كيفية معينة لتقسيم المال، بحيث أنه افترض توفي الميت وترك 345 دينار. خب هذه الدنانير الآن نريد أن نقسمها على الأب وعلى الأم وعلى ماذا؟ وعلى البنت، بحيث أنه لا تبقى كسور. يقولون نحتاج أن نخرج رقما، هذا الرقم يقبل أن نقسم، أن نخرج منه النصف الذي للبنت والثلث الذي للأب والثلث الذي للأم. خب هذا نستطيع أن نخرجه من ماذا؟ من رقم ستة. الرقم ستة، الستة قابلة للقسم على نصف، على يعني على اثنين نصف، فيكون للبنت نصف وللأب ثلث، يعني واحد من الستة، وللأم واحد من الستة. لكن يبقى عندنا مشكلة في ماذا؟ يبقى عندنا مشكلة في الثلث الأخير، فإن الثلث الأخير إذا أردنا أن نقسمه ستكون هناك كسور. إحنا نريد رقم لا نخرج منه كسورا، هذا مخارج الفروض. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ذكروا كيفية معينة لاستخراج مخرج مخارج الفروض بهذه الكيفية. قالوا مخرج الفرض هو أقل رقمين يمكن من خلاله استخراج سهام الورثة من غير كسور. مفهومين؟ هنا عندنا الستة، الستة يمكن أن نستخرج منها ثلث الأب وثلث الأم ونصف البنت. لكن إذا أتينا إلى الثلث الأخير وأردنا أن نقسمه سنقع في مشكلة. قالوا نضرب الستة في خمسة، لأن الثلث الأخير نقسمه على خمسة. فقالوا هذا الثلث الخامس، عفوا الثلث الثالث، كيف نقسمه؟ قالوا هكذا، نضرب خمسة، وعليكم السلام، نضرب خمسة في ستة فيكون المجموع كم؟ 30. هذه 30 إذا أخذناها يمكن أن نخرج منها نصيب البنت وهو النصف، يعني 15، ونصيب الأب، نصيب الأب 5، ونصيب الأم 5، يكون المجموع 25. تبقى 5 في الأخير، هذه 5 نعطي منها 3 للبنت، فيصير مجموع نصيب البنت كم؟ 18. ونعطي 1 منها للأب فيكون مجموع نصيب الأب 6، ونعطي منها 1 أيضا للأم فيكون مجموع نصيبها 6 أيضا. فقالوا 30 هو أقل عدد يمكن أن نخرج منه سهام الورثة من دون ماذا؟ من دون أي كسور. اتضح هذا المطلب؟ فإذا اتضح عندنا حينئذ أنه مخارج الفروض التي ذكروها في باب الإرث، مخارج الفروض التي ذكرها الفقهاء في باب الإرث، الهدف من معرفة مخارج الفروض هو ماذا؟ معرفة كيفية تقسيم الفروض على أصحابها من دون أن يكون هناك أي كسر. وهذه الكيفية تعتمد في الأساس على أسلوب قديم ذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، والآن نحن في غنى عن استعراضه عمليا. وهذا لم ترد فيه آية ولا رواية، هذا ليس من ضمن المباحث الفقهية أصلا، لكن سنضطر لاستعراضه في آخر كتاب الإرث، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه تبعا للشهيد الأول قد تعرض لمخارج الفروض. فهو هنا يقصد بالفريضة أصغر رقم يمكن استخراج النصف في مثالنا، والثلث، النصف الذي للبنت والثلث الذي للأم والثلث الذي للأب، مضافا إلى أن الثلث الأخير يكون قابلا أيضا للتقسيم على خمسة أقسام، وهو أقل رقم حينئذ هو 30. كيف نستخرج 30؟ ذكرنا نحن 6 في 5 باعتبار أن 6 هي مخارج الفروض، و نضربها في خمسة لكي نستخرج منها أيضا خمسة الأسداد، عفوا خمسة الأخماس من الثلث الأخير. حب. يقول والفريضة حينئذ من 30، هذا العدد المطلب اتضح بعد لا نزيد على هذا البيان. حب. لأن أصلها 6، يوضح ليش 30، يقول لأن أصلها أصل الفريضة 6. ليش 6؟ لأن 6 هي مخرج السور. سيأتي إن شاء الله في بعض عند الحديث عن مخرج الفرائض أنه ماذا؟ أن 6 هي مخرج السور، نحن مضطرين أن نستخرج السور، فعندنا 6. خب نحتاج أيضا أن نستخرج 5، مجري يقول لأن أصلها 6 مخرج السور والنصف، ثم يرتقي بالضرب في مخرج، ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكاثر، والكاثر عندنا هو العدد 5 مو؟ الكسين إلى الكسر، أي الكسر يقصد الثلث الأخير الذي بقي والذي يرد على الأب والأم والبنت، يقسم 5 أقسام قلنا. خب يقول ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر وهو العدد 5، يعني إلى ذلك إلى 30، 6 في 5 يصير 30. خب هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة على الثلث، هذا الكلام يتم إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة عن الثلث. أما إذا كان للأم حاجب عن الزيادة عن الثلث فيختلف الحكم بعد، الأم ليس لها إلا الثلث، فالثلث الثالث لا يقسم 5 أقسام بل يقسم 4، لأنه يرد 3 منه على البنت و1 منه على الأب، فيقسم على 4 أقسام. يقول هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة عن على الثلث، ومع الحاجب يرد الفاضل على البنت والأب خاصة 4، يعني مو أخماسا سابقا لأن الأم موجودة يرد ماذا؟ أخماسا، الآن الأم غير موجودة فيرد 4، لأن البنت لها 3 أسداس والأب له ثلث، فالمجموع 4 أسداس، فالثلث الثالث يقسم على الأب والبنت، وأما الأم فلا يرد عليها. خب إذا يكون 6 في 4، يكون 6 في 4 مو 6 في 5، إذا قلنا 6 في 4 كم يصير؟ 24. الفريضة حينئذ من كم؟ من 24 مو من 30، والفريضة حينئذ من 24. خب للأم ثلثها أي 4 ثلث 24، وللبنت 12، للبنت 12 بالأصل لأنها نصف 24، وللأب أيضا 4 لأنه الثلث. خب يبقى عندنا كم؟ 4 و4 و12 صار 28، يبقى عندنا 4، الأربعة الأخيرة 3 منها للبنت و1 للأب، فيصير مجموع ما للأب 5 من 24، ومجموع ما للبنت 15 من 24. يقول وللبنت 12 بالأصل و3 بالرد، فيكون مجموع ما للبنت كم؟ 15، وللأب 4 بالأصل و1 بالرد، فيكون مجموعه كم؟ 5. حب. ولو كان بنتان فصاعدان مع الأبوين فلا رد. ليش لا رد يا شيخ علي؟ ها لأنها تمام الفريضة، البنتين لهما ماذا؟ الثلثان، والأب والأم لكل واحد الثلث، فلا يبقى ما يرد لا على الأب ولا على الأم ولا على البنت، فلا رد لأن الفريضة حينئذ بقدر السهام. ثم يقول ولو كان البنتان فصاعدا، ولو كان البنتان فصاعدا مع أحد الأبوين خاصة، ولو كان البنتان فصاعدا مع أحد الأبوين خاصة، يعني مع الأب أو مع الأم مو معهما معا. خب البنتين لهما الثلثان، الأب أو الأم له الثلث، يبقى عندنا الثلث الأخير، سيكون هناك رد. يقول يرد السدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا، فيرد السدس الأخير على من؟ على البنتين وعلى الأب أو الأم، على أحد الأبوين يعني. يقول يرد السدس الفاضل على عن سهامهم عليهم جميعا أخماسا على نسبة السهام، لأن الثلثين هي أربعة أثلاث ونصيب الأب هو السدس الخامس، فالمجموع خمسة أثلاث، فالثلث الثالث يرد على نفس الكيفية أخماسا على نسبة السهام بنفس الكيفية التي تقدمت قبل قليل، بعد لا نحتاج إلى بيانها. حب ولو كان مع الأبوين أو أحدهما، تارة نفترض أبوين، تارة نفترض أحد الأبوين، إما أب وأم أو فقط أحدهما، والبنت أو البنتين فصاعدان زوج أو زوجة، يعني اجتمع بنت أو بنتين وأب أو أبوين، نفس الفروض السابقة لكن اجتمع معها ماذا؟ زوج أو زوجة. هذا الزوج أو الزوجة إذا أدخلناه تزيد السهام على الفريضة. ليش؟ لأنه نصيب الزوج أو الزوجة سيدخل النقص حينئذ، فإنه البنت أو البنتين بحسب المتقدم، البنت لها النصف، البنتين لهن الثلثين، الأب والأم لكل واحد السدس، هذا يستوعب الفريضة. أو يقول على أي حال ولو كان مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو البنتين فصاعدا زوج أو زوجة، أخذ كل واحد من الزوج والزوجة نصيبه الأدنى. ليش يأخذ نصيبه الأدنى؟ لوجود البنت أو البنتين، فإن الزوج أو الزوجة مع وجود أولاد للميت يكون نصيب الزوج أو الزوجة كان هو النصيب الأدنى، فبالنسبة إلى الزوج يأخذ الربع وبالنسبة إلى الزوجة تأخذ الثمن، وهو الربع بالنسبة إلى الزوج أو الثمن بالنسبة إلى الزوجة. يعني يقول وللأبوين الثلثان، لأن نصيب الأبوين لا ينقص عن الثلث لكل منهما، وللأبوين الثلثان إن كانا، يعني إن كانا معا، وإن كان أحدهما فله الثلث، ولأحدهما الثلث، والباقي للأولاد. يقصد بها البنات هنا، يقصد بالأولاد هنا البنات. خب فالنقص يدخل على البنت الواحدة أو على البنات، ولا يدخل النقص لا على الأبوين ولا على ماذا، ولا على الزوج أو الزوجة. وقد تقدم الحديث عن هذا الموضوع بعنوان ماذا؟ العاول، حيث أن العامة يقولون ماذا؟ بدخول النقص على الجميع، الجميع يدخل النقص عليهم، فالزوج لا يأخذ الربع، والأب لا يأخذ الثلث، والأم لا تأخذ الثلث، والبنتين لا تأخذان الثلثين. يقول وحيث يفضل من الفريضة شيء بأن كان الوارث بنتا واحدة، يمكن أيضا في هذا الفضل الذي تقدم سابقا أن يكون هناك زائد، أن يكون هناك ما يزيد في الفريضة، كما لو كان وارث الميت بنت واحدة لها النصف، وزوجة لها الثم، وأب أو أم أحد الأبوين له السدس. بل حتى لو اشترطنا أبوين مجتمعين مع ذلك أيضا ماذا؟ تزيد الفريضة، ما كفر. اجتمع للميت بنت واحدة لها الثلث، عفوا لها النصف، يعني ثلاثة أثلاث. خب الأبوين لكل واحد الثلث، خب الزوجة لها الثمن، الثمن أقل من الثلث، إذن هناك زائد. يقول وأبوين ولو اجتمع، عفوا، وحيث يقبل من الفريضة شيء بأن كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة، أو صورة أخرى بنتين وأحد الأبوين وزوجة، البنتين ثلثين، البنت الواحد، البنتين ثلثين، أحد الأبوين له السدس والزوجة لها الثم. صورة ثالثة أيضا للزيادة، يقول أو بنتا واحدة واحدهما او بنتا واحدهما وزوجان. البنت لها النصف، احد الابوين له السدس، والزوج له الربع. مع ذلك ماذا يكون هناك زيادة في الفريضة؟ ماذا نفعل حينئذ؟ وزوجا او زوجين، الكلام هو الكلام، يرد على البنت او البنتين فصاعدا، هذا الذي زاد يرد على البنت او البنتين، ولا يرد على الزوج او الزوجة. يرد على البنتين، على البنت او البنتين فصاعدا، وعلى الابوين او احدهما مع عدم الحاجة بالنسبة الى الام، فان الام قد يكون لها حاجب عما زاد عن الثلث. وعلى الابوين او احدهما مع عدم الحاجب. او على الاب خاصة معه، يعني مع الحاجب، اذا كان هناك حاجب للام فيرد فقط على خصوص الاب بالنسبة، يعني بالنسبة سهامهم على ما تقدم بيانه قبل قليل، دون الزوج والزوجة. ليش دون الزوج والزوجة يا شيخ عقيل؟ لماذا؟ لما تقدم من ان الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود وارث غيرهما. هذه مسألة متفق عليها، انه مع وجود وارث اخر غير الزوج والزوجة لا تصل النوبة الى الرد على الزوج او الزوجة، فلا يرد على الزوج ولا على الزوجة مع وجود وارث اخر. نعم، لو لم يكن هناك وارث اخر فقد اشرنا فيما سبق الى وجود خلاف في الرد، وتبنى الشهيد الثاني انه يرد على الزوج مطلقا دون الزوجة، وهناك كلام بالنسبة الى الزوجة بين في التفريق بين زمن الحضور وزمن الغيبة، يقول دون الزوج والزوجة ولو دخل نقص. هناك روح في بيان مسألة العول وتقسيمها، يقول ولو دخل نقص بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة. هنا يعطينا ثلاثة فروض، يعطينا ثلاثة فروض في دخول النقص. يقول بأن كان الوارث أبوين وبنتين، الأبوين لهما الثلث لكل واحد، يعني الثلث ثلث وثلث يصير كم؟ ثلث. بأن كان الوارث أبوين وبنتين، البنتين لهما الثلثان، مع زوج له الربع، حينئذ نصيب الأبوين والبنتين استوعب الفريضة، فيكون الربع ماذا؟ فيكون الربع الذي للزوج ليس له مورد مجري. خب، ولو دخل نقص بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع زوج أو زوجة، فإن الزوجة لها الثمن أيضا، أو بنتا، هذه صورة أخرى، صورة ثانية، أو بنتا لها النصف وأبوين لهما لكل واحد الثلث، فيكون مجموع الأبوين ماذا؟ ثلث، مع الزوج له الربع، فأيضا ماذا؟ يكون هناك نقص في الفريضة. أو صورة ثالثة يذكرها أيضا من صور العول، يقول أو بنتين وأحد الأبوين، البنتين لهما ثلثان واحد الابوين له السدس، معه يعني مع الزوج والزوجة، عفوا معه يعني مع الزوج، عفوا معه مع الزوج مو مع الزوج او الزوجة. خب، فان الزوج له ماذا؟ الربع. حينئذ في جميع هذه الصور الثلاث هناك نقص في الفريضة كما هو واضح. خب، النقص يدخل على من؟ يقول كان النقص على البنتين فصاعدا، كان النقص على البنتين فصاعدا او البنات، عفوا على البنتين فصاعدا او البنت دون الابوين، فان الابوين لا ينقص في كل الاحوال، لا ينقص نصيبهما عن السدس، والزوج ايضا لا ينقص نصيبه عن الربع في كل الاحوال لما تقدم في هذا الامر من ان النقص يدخل على خصوص البنت او البنات، والاخت في المرتبة الثانية، طبعا لان الحديث الان عن المرتبة الاولى لا نتكلم عن الاخت والاخوات. خب، لما تقدم. خب، ولو كان مع الابوين خاصة، يعني من دون بنت، الأبوين خاص يعني خصوص الأبوين فقط من دون البنت، ولو كان مع الأبوين خاصة زوج أو زوجة فله نصيبه. هذا كله تطبيق بعد لما تقدم. فله نصيبه الأعلى، يعني الزوج له نصيبه الأعلى. ولو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى. ليش؟ لفقد الولد. قلنا أن الزوج أو الزوجة يأخذان النصيب الأعلى إذا لم يكن للميت أولاد، وفرضا مثلا أنه ليس للميت أولاد بعد، فله نصيب الأعلى لفقد الولد. وللأم ثلث الأصل مع عدم الحاجب، ثلث الأصل مع عدم الحاجب. ليش؟ لأنه إذا لم يكن لها حاجب فهي نصيبها الثلث لعدم وجود أولاد للميت. خب، وسدسه ثلث الأصل معه، يعني مع وجود الحاجب، كما لو كان للميت إخوة أخوين مثلا من الأب. خب، الباقي أي ما زار عن نصيب الزوج والزوجة وعن نصيب ماذا؟ الأم. الباقي للأب، والباقي للأب، ولا يصدق اسم النقص عليه هنا. ليش هذا التعبير يأتي به الشهيد الثاني؟ شوف الشهيد الثاني يقول لا يصدق هنا اسم النقص، لأن نصيب الأب حصل في إحدى الصور هو الثلث. ليش؟ لأن الزوج أخذ النصف والزوجة أخذت الثلث، عفوا الزوج أخذ النصف والأم أخذت الثلث، فبقي ثلث واحد لمن؟ للأب. فصار نصيب الأب هو الأقل. يقول الشيء فهنا أليس هذا نقص حصل في الأب؟ يقول لا، هذا ليس بنقص. ليش؟ لأن الأب لا فرض له هنا، إنما يصدق النقص إذا كان هناك فرض وقد نقص نصيب الأب عن هذا الفرض. لكن فرض المثل أن الأب ليس له فرض. الأب متى يكون له فرض؟ إذا كان للميت أولاد، والمفروض أن الميت هنا ليس له أولاد بل له خصوص. هذه المتوفاة لها زوج ولها ماذا؟ ولها أب وأم، فليس لها، فليس لهذه المرأة التي توفيت ليس لها أولاد. فالأم أخذت ثلثها الذي هو فرضها، والزوج أخذ نصفه الذي هو فرضه، وأما الأب فليس له فرض فيأخذ ما بقي وهو السدس. يقول ولا يصدق اسم النقص عليه هنا على الأب، يعني لأنه حينئذ لا تسمية له، يعني للأب لا تسمية للأب، لا فرض للأب. وهذا هو الذي أوجب إدخال الأب في من ينقص عليه كما سلف. خب، حيث أن الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه حينما أشار إلى مسألة العول قال يدخل النقص على البنت أو البنات وعلى الأخت أو الأخوات وعلى الأب. في أول بحث الإرث حينما تعرضنا لمسألة العول أشار الشهيد الأول إلى أن النقص يدخل على الأب، مع أنه في الحقيقة لا يوجد نقص يدخل على الأب. لماذا أدخل الأب في ضمن من يدخل النقص عليهم؟ لهذه العلة، وهي أنه هنا يأخذ أقل من غيره. بعبارة أخرى، وجود الزوج مثلا أوجب شيئا من النقص بالنسبة إلى الأب، وإن كان هو ليس نقصا حقيقيا لأنه ليس للأب فرض أصلا. يقول وهذا هو الذي أوجب إدخال الأب في من ينقص أو في من ينقص عليه كما سلف. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية من مسائل إرث الأولاد والآباء. المسألة الثالثة، يقول أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، يعني عند عدم وجود الأولاد المباشرين. إذا لم يوجد الأولاد المباشرين يكون أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد المباشرين. هذه المسألة مسألة إجماعية، لا يوجد خلاف بين الفقهاء في أصل هذه المسألة، أصل أنه أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد. واضح؟ لا يوجد خلاف بين الفقهاء في ذلك، وإن وجد خلاف في بعض الجزئيات كما سيتضح الآن. يقول أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا. عندنا ثلاث حالات: تارة يوجد مع أولاد الأولاد أب، وتارة يوجد معهم أم، وتارة تارة يوجد أب أو أم، وتارة يوجد مجموع الأب والأم، وتارة لا يوجد لا أب ولا أم. يعني إما يوجد الأبوين معا، أو يوجد أحد الأبوين، أو لا يوجد لا الأب ولا الأم. أب الميت أقصد أب الميت. يقول سواء كان الأبوان موجودين أبوي الميت يعني أم أحدهما أب أو أم أم لا. على أصح القولين، على أصح القولين خلافا للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في المسألة قولين. شوف في هذه المسألة يوجد قولان. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه من أنه أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الأب أو الأم للميت. يعني متى ما وجد أب للميت أو أم للميت فلا تصل النوبة إلى إرث أولاد الأولاد. واضح؟ أولاد الأولاد لا يرثون، يقتصر الإرث على من؟ على الأب والأم. هذا الذي ذهب إليه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. واستدل الشيخ الصدوق ببعض النصوص مثل الرواية رقم 32603، الرواية 32603 استدل بها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وهي الرواية الثالثة من الباب السابع من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. يقول الرواية عن الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، يقول وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام. السند معتبر بلا شك ولا ريب. يقول قال بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن. فالشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه من هذا التعبير من قوله ولا وارث غيرهن يستفيد أنه الشرط في إرث أبناء الولد أو أبناء البنت، الشرط في ذلك هو ماذا؟ عدم وجود وارث آخر. أما إذا كان هناك وارث آخر كالأب أو الأم فلا تصل النوبة إلى إرث الأحفاد، فلا يرث الأحفاد مع وجود الأب أو الأم للميت. لأن الرواية تعبر بنات الإبن يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، والحال أنه هنا وارث غيرهن وهو الأب أبي الميت أو أم الميت. هذه هي الرواية الأولى التي استدل بها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. واستدل أيضا بالرواية الثانية وهي الرواية رقم 32604، الرواية الرابعة من نفس الباب، يرويها الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال بنات الإبناء يقمن مقام الإبناء إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن. نفس العبارة، إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الإبن يقمن مقام الإبن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. واضح؟ فهذه الرواية أيضا دلت على نفس ما دلت عليه الرواية الأولى. لهذا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن الأحفاد لا يرثون مع وجود الأب أو الأم للميت. واضح؟ خب هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني هو ما ذهب إليه المشهور. مشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قالوا أولاد الأولاد أو أولاد البنات يرثون سواء يرثون مع عدم وجود آبائهم، يعني إذا لم يكن أولاد مباشرين للميت يرث الأحفاد سواء وجد الأب والأم للميت أم لم يوجد. ما هو دليلكم أيها المشهور؟ نسأل المشهور ما الدليل الذي تستدلون به على هذا القول؟ قالوا عندنا بعض النصوص، عندنا روايتين. الرواية الأولى وهي ضعيفة السند وهي رواية 32,659 في سندها ضعف من جهة علي بن سعيد، فإنه غير موثق أو مجهول بتعبير أدق. الرواية يرويها الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن باكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام. إذن الرواية ينقلها زرارة وينصف أنها ليس فيها اختلاف بين الشيعة، بين الرواة الشيعة عن الإمام الصادق والباقر سلام الله عليهما. والرواية طويلة في ذيلها يقول وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن تهامهم الأثر، وإن سفلوا أو وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يعني حتى لو مو الأحفاد فقط، أبناء الأحفاد أو أحفاد الأحفاد يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب. يعني لا يوجد فرق بين الأولاد الصلبيين وغيرهم، هذا مفاد الرواية كما في ذيلها. ولكن الرواية لا يمكن الاستناد إليها لضعف سندها كما أشرنا، لكن يمكن الاستدلال بالرواية رقم 32,605 وهي الرواية الخامسة من الباب السابع من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا السند وأنه سند معتبر. عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج، السند معتبر وخزيمة موثق لا أقل من جهة رواية صفوان بل حتى من غير هذه الجهة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن. وكان هذه الرواية لعبد الرحمن بن الحجاج تفسر روايته التي سبقت. ملتفتين؟ تقدمت رواية عبد الرحمن بن الحجاج التي استدل بها الشيخ الصدوق، أليس كذلك؟ هنا رواية أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج تفسر الرواية السابقة، يقول ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن. إذا لم يكن من صلب الرجل أحد، كان هناك لا وارث غيره، إشارة إلى عدم وجود أولاد صلبيين، مو ناظر إلى جميع الورثة. قال وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت، قيدها بما إذا لم يكن من صلب الميت أحد. أما وجود الأب والأم فلا يضر. ونحوها أيضا الرواية 32,602 يرويها الشيخ الطوسي الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن مسكين. الصحيح أنه محمد بن سكين مو محمد بن مسكين كما هو موجود في الكافي والتهذيب والاستبصار، هذا خطأ من الشيخ الحر هنا عبر محمد بن مسكين، الصحيح محمد بن سكين كما هو موجود في التهذيب والاستبصار والكافي، ومحمد بن سكين موثق. عن إسحاق بن عمار فالرواية موثقة من جهة حميد بن زياد ومن جهة الحسن بن محمد بن سمعة فإنهما من الواقفة. خب، وأما إسحاق بن عمار قد أشرنا مرارا أنه ليس بفطحي وإنما هو إمامي، وما ذهب إليه الشيخ الطوسي ليس في محله من أنه فطحي. خب، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه. أنا أريد أستدل بهذا بإطلاق الرواية، ابن الابن يقوم مقام أبيه، فابن الابن يرث ما يرث الابن المباشر سواء وجد الأب والأم أم لم يوجدا. واضح؟ وأما ما ذهب إليه الشيخ الصدوق فإنه يلزم منه لوازم لا يمكن الالتزام بها. من أهم هذه اللوازم أنه يلزم أن نعتبر أبناء الأبناء مرتبة ثانية خارج المرتبة الأولى. إذا قلنا أن أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الأبناء المباشرين، عفوا مع وجود الأبوين، فهذا يعني أنه أبناء الأبناء مرتبة ثانية لا تصل النوبة إليها إلا بعد انعدام المرتبة الأولى بتمام أفرادها. واضح؟ وهذا لا يقول به الشيخ الصدوق وإن التزم بلوازمه. يقول: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، يعني عند عدم الأولاد المباشرين، سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا، يعني لا يوجد لا الأب ولا الأم على أصح القولين، خلافا للصدوق رحمة الله عليه حيث شرط في توريثهم، يعني في توريث الأحفاد أولاد الأولاد، يعني عدم الأبوين. ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به. هذه بعد الوقت لا يسع الآن لتمام هذا المبحث، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.